قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا حديث من الأحاديث التي أوردها الإمام الدارقطني في كتابه العلل مبينا علتها، وكان من الأولى بالإخوة أن ينتقلوا منه إلى الحديث الذي بعده، فالحديث الذي بعده نتعرض له يوميا، وهو حديث المشي أمام الجنازة أو خلفها، فكان هو أولى بأن يدرس، لكن الإخوة لعلهم لم يتفطنوا لذلك. على كل فموعده الدرس القادم إن شاء الله. أما هذا الحديث الذي بين أيدينا فهو حديث نادر الاستعمال، وكتوطئة لشرحه لا يخفى عليكم أن المحرم، الشخص المحرم، لا يجوز له أن يصطاد وهو محرم، لا يجوز له الاصطياد وهو محرم، لا يجوز له قتل الصيد وهو محرم، لأن الله قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين وعدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عافى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. إذا كنت محرما وقتلت على سبيل المثال غزالة، أو اصطدت غزالة من الغزلان، فأنت آثم وعليك كفارة. كم قدر هذه الكفارة؟ قدره يحكم به اثنان عدلان فاهمان، يحكم به ذو عدل منكم يقدران الكفارة هذه. فمثلا الغزالة تساوي كم؟ افترض أن الغزالة تساوي خروفين، فيقول عليك أن تشتري خروفين وتهديهما إلى الحرم يذبح هنالك في الحرم. افترض أن الصيد أكبر من غزالة، حمار وحشي حلال أكله غير الحمار الأهلي، قد يقول لك الحكمان: الصيد الذي أنت اصطدت عليه جمل أو ناقة بدنة، عليك أن ترسل بدنة إلى الحرم تنحر هنالك وتوزع على فقراء الحرم. افترض أن الذي قتلت أنت عصفور، فالحكمان يقولان: العصفور مثلا يساوي كم؟ لن نجد له مكافئا. فالله يقول: هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. فيقول الشخص: أطعم مسكين، إذا قتلت حمامة أطعم مسكينا أو مسكينين. فعلى حسب قدر الجرم، على حسب الكفارة التي يحكم بها ذوي العدل. هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. يعني افترض أنت فرض عليك أنك عليك إطعام 20 مسكين لكن أنت مفلس، يقول عدل ذلك صياما، صم عن كل مسكين يوما، قياسا على الشيخ الكبير في الحج، ولك صم إذن 20 يوما مقابل 20 مسكين بخلاف كفارة اليمين. فهذا جو الآية، جو الحديث الذي نحن فيه. الحديث الذي نحن فيه أن رجلا أتى بناقته فوطأ بها نعامة، وطأ بها نعامة فكسر بيض النعام. هل كان البيض مستقلا؟ إذا كان البيض مستقلا البيض ليس صيدا، لكن لعل بيض النعام كان ما زال في داخل النعام كالجنين، كالبيض في داخل النعام، كأنه أسقط حملا لكن هو بيض للنعام. فذهب إلى علي هذا الذي وطأ بيض النعام، ذهب إلى علي قال عليك بكل بيضة نعامة قدر جنين ناقة أو قدر ناقة، كقدر جنين ناقة. فذهب الرجل إلى رسول الله فأخبره بقضاء علي، قال قد سمعت ما قال علي ولكن أرشده إلى الأفضل، أرشده إلى حكم آخر، وهو أن كل بيضة عليها صيام يوم، أو مادة آخر في المتن. فأن الرجل لما وقضى عليه كان ماذا عندك؟ بكل بيضة جنين ناقة، كل بيضة كان قضاء علي بكل بيضة جنين ناقة. فهذا يدل على أن البيض كان ما زال داخل النعامة، أو ضراب ناقة. إذا كان عندك مثلا فحل، جمل فحل يعشر ناقة بكل بيضة، بكل بيضة إما ضراب فحل أو جنين ناقة. فقال الرسول لهذا الرجل قد سمعت ما قال علي ولكن أرشدك للرخصة، وعليك بالرخصة، قل الأسهل وهو بكل بيضة صيام يوم أو إطعام مسكين. هذا الجو العام للحديث. ولذا أقول إن وجود الحديث في أيامنا هذه صعب أن يتواجد، يعني أولا النعام غير موجود، ثم إن هذا الحديث أيضا الظاهر عليه الضعف لما سيأتي. يقول
ماذا عن الحيوانات والحشرات الضارة؟
لا موتها الحشرات، العقرب موته. عندنا مطر الوراق عن معاوية بن قرة مر متصلا عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي متصل، ومر مرسلا، مرسلا ومتصلا. الجماعة رواه على الإرسال، يعني إبراهيم والمغيرة والأكثرون عن سعيد، إبراهيم والمغيرة والأكثرون عن سعيد كلهم عن مطر عن معاوية بن قرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، مرسلا عن رسول الله. سعيد بن أبي عروبة اختلف عنه، الجماعة رواه عنه مرسلا، واحد محمد بن المنهال عن يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة
عن مطر متصلا، معاوية بن قرة متصلا، فواحد هو يزيد بن زريع، وعنه محمد بن المنهال عن سعيد على الاتصال، لكن أولا مطر، اثنان على الاتصال على الإرسال، والأصح عن سعيد من طريق أربعة على الإرسال. فالصواب أن الحديث مرسل، الصواب أن الحديث مرسل، وإن شئت قلت معضل، وإن شئت قلت معضل، أن اثنان سقط من الإسناد. وأيضا إضافة إلى ذلك، فإن مطر الوراق متكلم فيه، مطر الوراق متكلم فيه بما يوهنه، فالضعف تأتى من ناحيتين، ناحية الإرسال وناحية الكلام في مطر الوراق. هذا عن هذا الحديث. قد يقول قائل إن مطرا توبع من قتادة، إن مطرا توبع من قتادة، لكن الدارقطني يوهم هذه الرواية التي فيها ذكر قتادة، ويقول الحديث حديث مطر. ونحن سبق التنويه على أن من صور العلل التي تخفى، وهي علل دقيقة جدا لا يتفطن إليها إلا كبار العلماء علماء العلل، قد يكون مثلا الحديث من طريق علي بن زيد عن شخص ما، عن عمرو مثلا. كل الطرق جاءت عن علي بن زيد عن عمرو، ويأتي واحد يقول عن علي بن محمد مثلا عن عمرو، فيظن ظن أنها متابعة من علي بن محمد لمن؟ لعلي بن زيد، ويكون هذا وهم. إما أنه وهم من الراوي الذي هنا، وهم من الراوي الذي هنا بسبق لسان، أو أن هذا أفحم في السند من راوي قبله فلا تعتمد هذه في الغالب. ويقول علماء الحديث معروف بعلي بن زيد ليس بعلي ابن محمد، فهنا قالوا إن الحديث معروف بمطر الوراق، معروف بمطر الوراق، فالحديث معروف بمطر الوراق، مطر في طبقته قتادة، وكثيرا ما يعطف مطر على قتادة وقتادة على مطر، كثيرا ما يعطف هذا على ذاك، لكن على أي حال فالآن الخبر ضعيف لضعف مطر الوراق من ناحية، وإن كان صدوق يخطئ، ثم العلة الأقوى هي الإرسال، وإفحام قتادة في السند وهم، فقد قال الدارقطني ليس لقتادة ذكر في الإسناد، يعني أن الحديث حديث مطر الوراق، والله أعلم. إذا كان لي أحد سؤال فليطرحه. بارك الله فيكم وحفظكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.